الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا فيما مضى في مباني نظرية الشبستري. كان المبنى الأول النظرية الهرمونطيقية، وتحدثنا في النظرية الهرمونطيقية، والمبنى الثاني كانت نظرية الفينومولوجية التاريخية للدين، وأيضا تحدثنا في ذلك. يقع الكلام في المبنى الثالث لهذه النظرية. المبنى الثالث على لسان صاحب النظرية يتكون من أمور أربعة، هذه النظرية، المبنى الثالث لهذه النظرية. الأمر الأول، يدعي صاحب النظرية أن هناك نزعتان علميتان. النزعة الأولى النزعة اليقينية، وهي مبنية على النظرية الأرسطوئية. إذ النظرية الأرسطوئية يمكن لها أن تدعي أن الباحث العالم يمكن أن يصل إلى شاطئ العلم واليقين، سمى هذه النظرية بصاحبة النزعة العلمية أو صاحبة النزعة اليقينية. يعني يمكن أن يملك صاحب النظرية العلم واليقين، في مقابل النظرية النزعة اليقينية النظرية الحديثة، النظرية الجديدة. هذه النظرية قوامها أنه لا يمكن أن نملك النزعة اليقينية، وإنما ما نملكه هو النزعة التشكيكية. هذه النظرية ترى أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مرتبة اليقين، وكل معلومة يملكها فإنها فيها مجال للنقد والشك وعدم الارتضاء. الوصول إلى شاطئ الشك لا إلى شاطئ اليقين. مهما تضافرت الأدلة يبقى الإنسان ما يملكه هو ليس على مستوى اليقين، وأن يفترض لنفسه خط العودة وخط الرجعة في المعنى، أن لا نقع في الاستبداد العلمي، ولا مجال لسد باب الاستبداد العلمي إلا أن نملك إيمانا مسبقا بأن الذي عندنا من المعلوم هو ليس معلوم على مستوى اليقين وإنما على مستوى الشك. هذا النقطة الأولى. يقول صاحب النظرية أن أكبر أزمة يمكن أن تسجل على القراءة الرسمية للدين أنها متأثرة بالنزعة اليقينية، متأثرة بالنظرية الأرسطوئية، أنها تملك اليقين وأنها قادرة على أن تصل إلى اليقين، وأنها تعيش ظاهرة الاستبداد العلمي لأنها لا تعطي مجال لنقدها من قبل الآخرين. عندما تدعي اليقين تسد باب النقاش والحوار. فالقراءة الرسمية للدين هي قراءة قائمة على أساس الاستبداد اليقيني وعلى الاستبداد العلمي وعلى النزعة اليقينية. ويجي الآن يطعن في هذه القضية، يقول مع وجود هذا العلم الحديث، ومع وجود هذا النتاج العظيم، ومع وجود مثل هذه المكتسبات من أن الإنسان لا يصل إلى اليقين بل يبقى في دائرة الشك، ففرق بين القراءة الرسمية وبين قراءتنا، إحنا قراءتنا هي قوامها بالنزعة التشكيكية وليس بالنزعة اليقينية. هذا الاعتراض الأول في القراءة. الأمر الثاني الذي يمكن أن يدعيه صاحب النظرية، لا يمكن تطبيق الإسلام، هاي أن القراءة الدينية قائمة على إمكان تطبيق الإسلام. نحن نقول لا يمكن تطبيق الإسلام. يا بديش لا يمكن تطبيق الإسلام؟ يقول الإسلام القديم كان قائم على أساس نظريات قديمة، فالدين وفهم الدين نشأ، يعني الدين الرسمي، الدين الذي التقليدي لا الدين الحديث، نشأ هذا الدين التقليدي الدين القديم على أساس أسس نظريات قديمة، ولم يكن الفقيه آنذاك خبيرا بالنظريات المستحدثة النظريات الجديدة في علم الاجتماع وفي علم الاقتصاد وفي العلوم الإنسانية. لم يكن الفقهاء لهم إحاطة بهذه المنجزات العلمية، فلما لم يكن لهم إحاطة بهذه المنجزات العلمية الحديثة وكل ما عندهم من أدوات لفهم الدين أدوات قديمة، لا يمكن فهم الدين. هؤلاء فهموا الدين وفق الآليات القديمة، والآخريات القديمة أكل عليها الدهر وشرب. مثلا أضرب مثال، اليوم في باب الزراعة ما ممكن أنه نزرع بآليات قديمة، بل هناك آليات حديثة نشأت في عالم الزراعة، في فن الزراعة، سواء على مستوى النظرية أو على مستوى العمل. فالآن هل يمكن لإنسان أن يزرع بستانا وفق الآليات القديمة؟ يقول لا يمكن أن يزرع وفق الآليات القديمة، ولا يمكن أن يواكب العالم الجديد، وأن منتجه القديم منتجه مرفوض. ليش؟ لأنه قائم على أسس قديمة. شنو الأسس القديمة؟ عبارة عن لغة، والاعتماد على اللغة وتقديس اللغة والحركة في المحورية اللفظ، ولا تعد القضية معاني الألفاظ الأولية، وليس هناك رؤية شامخة للدين. يقول شيء آليات لا تنتج لنا فهما للدين بشكل صحيح. إذن شلون نفهم الدين يا صاحب النظرية؟ قال بالاستعانة بالآليات الحديثة الجديدة، العلوم الجديدة، العلوم الحديثة لها أثر في استكشاف. يقول وبهذا اتضح الفرق بين القراءة للدين الرسمي وبين قراءتنا للدين. القراءة للدين القبلي قوامها الآليات القديمة، قراءتنا للدين وقائمة على أساس العلوم الحديثة الجديدة. هذا الأمر الثاني الذي يذكره في هذا المجال. الأمر الثالث صاحب النظرية يقول خوب احنا نلتفت انه مو بالضروري ان يكون الفقيه المجتهد المرجع التقليد ان يكون خبير ومجتهدا في كل هذه العلوم الإنسانية الحديثة، ما عنده قابلية ان يكون مطلعا على العلوم الحديثة الإنسانية. آخر النظريات في الاقتصاد، قوام الاقتصاد، نظريات علم الاجتماع، نظريات علم العلوم الأخرى. يقول فشي يصير؟ قال خلي يصير مكابرة، كلام له يصير مكابرة. ها شو نسوي؟ هذول فقهاءنا التقليديين خلي يكون مقلدا للعلوم الحديثة، مو أنه فيروح للغرب يشوف شنو العلوم الحديثة فيعتمد عليها اعتماد المجتهد المقلل لهذه العلوم الحديثة. يقول إذا مجتهدين وافقوا على أن يكونون مقلدين لهذه العلوم الحديثة ولهذا الإنتاج الحديث الغربي، الإنتاج الفكري الغربي، قلت ليس بالضروري أن يكون شنو مجتهدين في هذه العلوم، وإنما يأخذونها أخذ المسلمات حيث ثبتت في تلك الدول هذه العلوم، جيبها وطبقها في المقام. وبهذا نستطيع أن نأتي بالإسلام الحديث. ليش؟ لأن يعني الإسلام الحديث لا يأتي إلا عن طريق هذه الآليات. هذه الآليات إذا ما عندك معرفة قلد بها. هذه ثلاثة أسس فرضها في هذا المحور. وهو شنو اسم المحور؟ هاي غير المحور الأول الذي قلنا هرموناطيغية، وغير المحور الثاني الذي هو فينومولوجيا، وإنما المحور الثالث لا يمكن تطبيق الإسلام وفهم الإسلام إلا بهذا النحو. عندنا الآن بعد بيناه نظريته في المحور الثالث وهو عنوانها لا يمكن فهم الدين، عندنا ثلاثة اعتراضات على هذا الكلام، على ما أفاده صاحب هذه المقولة. ثلاثة اعتراضات في هذا الشأن، في هذا المجال، في هذا المضمار. طبعا عندنا مناقشة سابقة على النظرية الهرموناطيقية، وعندنا مناقشة سابقة على النظرية الفينومولوجية، وإنما الآن اعتراضا مو على الهرموناطيقية ولا على الفينومولوجية، وإنما اعتراض على هذه الحيثية. خب، الاعتراض الأول: لا نقبل نظرية النزعة التشكيكية. النزعة التشكيكية هي صفصفة، النزعة التشكيكية هي صفصفة، والاعتقاد باليقين ليس معنى أن سد باب الحوار. أنا أعتقد بشيء على مستوى اليقين، أنت عندك شيء تفضل بين، زعزع يقيني. فرق بين أن تزعزع بين يقيني وبين أن تقول أنه لا تملك اليقين. أنت شو تريد تقول؟ أنا شو أقول؟ أنا أقول أنا أملك يقين، لكنه للفرد أن يزعزعه. خلي يجي يناقش. لا سد باب الحوار ولا الدعوة إلى الاستبداد العلمي، ولا أنه هذه نزعة أرسطوئية. الآن في العلوم الأخرى، في علم الرياضيات، شنو يعني؟ هل ما عندنا نزعة علمية؟ في العلوم، بعض العلوم الأخرى ما عندنا نزعة علمية؟ ليش احنا نقبل فكرة النزعة العلمية في بعض العلوم ولا نقتضيها في باب الدين؟ ولا يلزم من ذلك، من القول بالنزعة العلمية، غلق باب البحث العلمي. لك الحق أن تضعضع وأن تزعزع يقيني، لكن ما لك الحق تقولي أنت لا يجوز لك أن تصل إلى مرتبة وشاطئ اليقين، وكل إنسان لابد أن يبقى دائما في شاطئ الشك. القول بالبقاء على شاطئ الشك هو الحقيقة والواقع، وعين النظرية الصفصطائية. نظرية الصفصطائية هي أحد مشاربها وأحد مناحيها أنها تعتقد أن الإنسان لا يمكن أن يكون له يقينا بالواقع، ولا يمكن له أن يعرف الواقع، ولا يمكن له أن يكشف الواقع، وإنما كل ما عنده من معلومات ومنتجات علمية هي عبارة عن الشك. وجود هذه المرتبة، مرتبة التشكيك والنزعة التشكيكية، هي نزعة صفصطائية ونزعة مرفوضة. والدين ليس قائم على أساس الصفصطائية، الدين قائم على أساس الاطمئنان واليقين. وكم من قضية اليوم نحن نقر بها جميعا. وجود أمريكا، هذا شنو؟ نزعة تشكيكية؟ يعني من الممكن أن لا تكون أمريكا؟ عشرات المطالب اليوم احنا نعيشها ونتفاعل معها، وتبتني نظريتنا المعرفية قائمة على أساس اليقين. كون أنه هناك فريق قال بالنزعة التشكيكية لا يعني أنه هذه النظرية هي الصحيحة. لم يقدم لنا وجها صحيحا إلى أنه نظرية النزعة التشكيكية. كون أن المدرسة الغربية والفلسفة الغربية تؤمن بالنزعة التشكيكية، هذا لا يعني صحة هذه النظرية، بل أنك أنت أيها المفكر صاحب النزعة العلمانية. ليش صاحب النزعة العلمانية؟ وذلك لأن النزعة العلمانية يعني شنو؟ تؤمن بقبليات من دون أن تبرهن على تلك القبليات السابقة. يا أيها المحقق الذي ادعيت بقبلية في المقام حيث ادعيت القبلية النزعة التشكيكية، هذا هو نفس النزعة العلمانية. لم يثبت لنا هذه القضية، بل ثبت العكس على هذه القضية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، المشكلة الثانية، الذي القضية الثانية الذي أنت قلت، الدين السابق قائم على أساس آلية معرفية قديمة، واليوم العلوم الجديدة قائمة على أساس آليات حديثة، ولا يمكن قراءة الدين إلا وفق الآليات الحديثة، ولا يمكن قراءة الدين وفق الآليات القديمة. مو شكلي؟ خب، من قال أن تلك الآليات الحديثة صحيحة؟ سيما على مبناكم من القول بالنزعة التشكيكية. أنت الآن تقول ينبغي للفقيه أن يستفيد من المعطيات في علم الاقتصاد، ومن المعطيات في علم الاجتماع، ومن المعطيات في العلوم الإنسانية، ومن المعطيات في علم النظرية المعرفة، ومن المعطيات. من قال بأن هذه النظريات والنزعة الذي سجلت في المدرسة الغربية أنها صحيحة وآليات صحيحة؟ لم يتقدم لنا دليل واضح على أنه هذه النتائج الحديث هي نتائج سليمة، وأن النتائج والآليات السابقة نتائج باطلة. لم يثبت لنا هذا. حتى أنت أجيت رتبت الأثر، قلت لا مجال لفهم الدين إلا وفق النتائج الحديث، وأما الدين على وفق النتائج القديم فهو ليس بالدين الصحيح. هذا لم يتضح. لماذا؟ أن النتاج الحديث الغربي لازم أن هو يفهمنا الدين، وأن النظريات الحديثة التي وصل إليها الغرب لابد أن تكون هي الحاكمة في فهم الدين، وأن لا مجال لفهم الدين إلا وفق النظريات الحديثة. لم يتضح لنا كل هذا. بل أنتم على أساس مبانيكم تقولون أن النتاج الحديث في العلوم الغربية هي مو يقينية. فإن كانت ليست بيقينية، كيف يمكن لنا أن ندعي فهم دين على أساس آليات ليست يقينية؟ هذا الإشكال الثاني. فإذا الاعتراض الثاني، قولك أن الدين لا يفهم إلا بالنتاج الحديث دون النتاج القديم، أولا هذا النتاج الحديث من قال صحيح، والنتاج القديم من قال أنه باطل؟ حتى أنت تجي تقول الدين لا يفهم إلا بالنتاج الحديث، والدين لا يفهم بالنتاج القديم. من قال أن النتاج الحديث مأمون ومصون، وأن النتاج القديم غير مأمون وغير مصون؟ لم يثبت عندنا هذا. هذا ما يرتبط بالاعتراض الثاني على هذه النظرية. الاعتراض الثالث والاعتراض الأخير على هذه النظرية، وهو أنه أنت قلت في الاعتراض الثالث أن فليكن الفقيه مقلدا للفلسفة الغربية، ودعوت إلى نظرية أن الفقيه الشيعي لابد أن يكون مقلدا للفلسفة الغربية في نتائجها الحديثة، في علومها الحديثة. وهكذا قال، لابد للفقيه الذي يعيش في النجف أو في قوم حيث أنه ما عنده قابلية وقدرة أن يبحث في هذه الآليات، فليكن مقلدا في هذه الآليات، وبالتالي حتى يكون اجتهادا صائبا وفهمه للدين فهما صائبا. هنا أكو قضية لابد أن نفرق بها. في باب الاجتهاد عندنا بحثيا، وينبغي أن لا يقع الخلط بين البحثين. عندنا في باب الاجتهاد عندنا موضوع، وعندنا أساليب الاستدلال للفقيه، أساليب الاستدلال للفقيه، وعندنا موضوع. الموضوع هم على قسمين، موضوعات خارجية وموضوعات عرفية. موضوعات خارجية مثل إيش؟ موضوعات خارجية، موضوع خارجي ما أدري هذا الآن خمر أو ليس بخمر، هذا موضوع خارجي نسميه الموضوع الجزئي، الموضوع الخارجي. ما أدري الآن أذن أو لم يأذن، دخل صار الزوال أو لم يصل الزوال، هذا موضوع خارجي، وأمثال هذه. ما أدري أنا قطعت مسافة شرعية أو ما قطعت مسافة شرعية. في الم... الموضوعات الخارجية رأينا كما هو واضح لا مجال للتقليد في الموضوعات الخارجية، ويمكن للمكلف أن يكون هو مجتهدا في الموضوعات الخارجية. هذا في الموضوعات، هذا الموضوع يسميه الموضوع الجزئي الخارجي. وفي بعض الموضوعات الفقهية كالغناء والوطن ونحو ذلك، هذه موضوعات كلية، ولا يمكن للفقيه أن يكون مقلدا في الموضوعات الفقهية. بل الفقيه الذي لا يخوض في الموضوع الفقهي بملكته الفقهية وباستنباطه الفقهي، هذا ليس بفقيه. لا يمكن للفقيه أن يقول إني أقلد في الموضوع العرفي الفقيه الآخر، وإلا ما يلزم، يلزم رجوع الجاهل إلى العالم. والحال أن عملية التقليد لابد أن نرجع إلى العالم، لا نرجع إلى الجاهل الذي يرجع إلى العالم. فبعض الموضوعات لا مجال للتقليد فيها، وهكذا وبطريق أولى لا مجال للتقليد في أساليب الاستنباط الحكم الشرعي، إذ هذه الأساليب تدخل في ملكة الاستنباط، والفقيه الذي لا يملك هذه الملكة ليس بفقيه. فلو سلمنا جدلا أن هذه العلوم الحديثة هي علوم دخيلة في استنباط الحكم الشرعي وفي معرفة الدين، كيف يمكن لنا أن نكون مقلدين في هذه الأمور؟ هذا يتنافى. إذن واقع الحال إحنا ما مقلدين هذا المجتهد الذي هو ترض أنا أقلد زيد بن أرقم، وزيد ما عنده معرفة بالعلوم الحديثة والعلوم الفلسفية الجديدة، فلا بد أن يكون مقلدا للفلسفة الغربية. واقع الحال أنا لم أكن مقلدا لزيد، لأن زيد أصلا مو فقيه. الزيد الذي لا يتمكن من معرفة الأحكام الشرعية، لأن أساليب الحكم الشرعي ومنهج الحكم الشرعي ليس بيده، وإنما هو مقلد للفلسفة الغربية. إذن أنا أقلد الفلسفة الغربية، يعني إذن دعوة لا لتقليد الفقيه، وإنما دعوة لتقليد الفلسفة الغربية. مرد هذا الكلام منك أيها المحقق إنك لا تريد أننا أن نقلد الفقيه، وإنما واقع التقليد تقليدا علما هذا الغرب، لأنك أنت قلت أن هذا الفقيه في استنباط للحكم الشرعي لا يمكن أن يستنبط الحكم الشرعي إلا بالرجوع إلى النظريات الحديثة الغربية، ولا حاجة لأن يكون عارفا بالنظريات العلمية الحديثة، وإنما يأخذها أخذ المسلمات. حينئذ هذا ليس بفقيه. شرط الفقيه الذي يجوز الرجوع إليه أن يكون متضلعا في استنباط الحكم الشرعي. ومن هنا نحن قلنا، وهذه قضية مجلس الشورى الذي يقال أحيانا، لما لا يكون عند الحوزة العلمية مجلس الفقهاء، ويقعدون ذولا مجلس الفقهاء ويتداولون المسألة فيما بيناتهم، وبعدين يسوون إجماع والرأي الغالب يختارونه. نقول هذا مضحك. ليش مضحك؟ لأن أنا ماذا أقلد فقيه، ماذا أقلد فقيه؟ الفقيه الذي لابد أن أقلده هو خبير، مو قاعد في مجلس شورى ومجلس اجتماع ويصوتون على رأيه، هذا مو رأيه. إذا افترضنا الآن ثلاث فقهاء قعدوا واجتمعوا واثنين اتفقوا وواحد ما اتفق، وأنا أقلد هذا المتفق، خفي هذه المسألة أن أنا ماذا أقلد إلا دا أقلد ذولاك. ويشترط في باب التقليد أن يكون الشخص يملك ملكة الاجتهاد، لا أنه لا يملك ملكة الاجتهاد. فما أفاده من حديث خطابي لا واقع له من أنه ينبغي للفقيه أن يكون الفقيه الحديث مهجب بهذه الرنة وبهذه الشعارات البراقة، لابد للفقيه في زماننا من أن يكون معارفا بالنتائج الحديثة وللعلوم الحديثة، ولا يشترط أن يكون مجتهدا في تلك العلوم الحديثة، بل يمكن أن يكتفي بما ذكر في محله وفي موطنه. هذا ليس بمجتهد، هذا ليس بفقيه. هذا وبواقع الحال هناك دعوة مستبطنة أنك أيها المكلف لأجل أن تعرف حقيقة الدين، ولا مجال لمعرفة حقيقة الدين إلا بالنتائج الفلسفية الغربية، وحيث أن الناس مجتهدين ليسوا عارفين بالمسائل الفقهية مسائل الغربية، فلا بد أن نقلد الغرب في هذا. هذا دعوة إلى تقليد الغرب وليس دعوة إلى معرفة الدين كما أريده. فإن كان ولا بد، يعني جدلا أن نسلم ونتناسل عما ذكرناه من الإشكال السابق، وسلمنا أن الفهم الدين متوقف على النتائج العلمية الحديثة، لا بد للفقيه أن يخوض في هذه المسائل الحديثة وأن يعطي رأي في هذه المسائل الحديثة، وأن يكون له موقفا في الإيجاب والسلب من هذه النتائج حتى يصح لي أن أقلده. هذا هو الأمر الثالث، وبه ننتهي عن نظرية. عن هناك مجموعة كلمات أخرى صدرت من الشبستري، اكتفينا بهذا، وهناك مجال أيضا للحديث، بس ماكو حاجة بعد الحديث الأطول، والحمد لله رب